بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأجري رحمه الله: قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، وهو يروي عنه كثيرا، قال حدثنا الحسين ابن الحسن المروزي، قال أخبرنا ابن المبارك، قال أخبرنا معمر عن يحيى ابن المختار عن الحسن قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يتأولوا الأمر من أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وما تدبر آياته إلا أتباعه، والله يعلم. أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، يعني أنه لم ينتفع من تلك القراءة، لم يكن للقلب فيها أثر، فلم يستفد خشوعا أو خضوعا أو فائدة علمية أو وقوفا عند آيات عذاب أو رحمة أو نحو ذلك. وهذا يحصل كثيرا، يكون هم الإنسان أنه ينتهي من المصحف أو الجزء. ما يرى له القرآن في خلق، هذا معناه فسره. وقد والله أسقطه كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ الصورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة. متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. وفي وقتنا الحاضر كثر القراء وكثرت المقامات، وهذه المقامات التزام بها مخالف للسنة: مقام الصبا، مقام كذا، مقام الحجازي، المقام الصنعاني، المقام المكي، المقام المدني، هذه كلها دخيلة، والالتزام بها لا دليل عليه. يقرأ الإنسان ويرتل، والأمر أن الإنسان إذا قرأ القرآن يقرأه عبادة، حتى لو كان يراجع الحفظ فمراجعة الحفظ عبادة، ويستحضر تلاوة القرآن، ويستحضر أن هذا كلام الله، ويستحضر أنه يتدبر وينظر في الآيات ويقف عندها. وهذا يكون بالتأني في القراءة، أما القراءة السريعة فغالبا لا يحصل فيها تدبر حتى ولو كان في الصلاة، بل إذا قرأ الإمام في الصلاة بقراءة سريعة من أجل التطويل والمشي في القراءة لا تحصل لها لذة، فيبقى الإنسان منتظرا كأنه ماسك والإمام يقرأ، بينما إذا قرأ بخشوع وهدوء وتأني يحصل التفكر في الآيات والدعاء والاستغفار عند آية الاستغفار والتعوذ ونحو ذلك. قال حدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن المبارك أن عبد الملك بن أبي سليمان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قوله في قول الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته، قال: يعملون به حق عمله. قال وحدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا العلاء ابن سالم قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا مالك بن مغول عن مسيب الرافع قال: قال عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. هذا علامة، علامة حامل القرآن الذي يستفيد من القرآن، هذه علامته أن القرآن يحمله على قيام الليل. وبنهاره إذا الناس مفطرون، أي يحمله على المثابرة والاجتهاد في الطاعة من قيام وصيام. وبورعه إذا الناس يخلطون، وبتواضعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون. يعني معناه أن حامل القرآن وطالب العلم الذي بين قلبه وصدره القرآن العظيم ليس غيره من الناس، لأن القرآن في قلبه واعظ عظيم ويحمله على الطاعة والجد والاجتهاد وعلى التخلق بالأخلاق الفاضلة وعلى عدم التماشي مع ضياع الوقت وكثرة الكلام والمزاح والضحك واللهو، هذا يخالف. لأن القرآن إذا حفظه الإنسان ووقع في قلبه له وقع، وله أثر في الأخلاق، أثر في الاعتقاد، أثر في العبادة، أثر في الأخلاق، أثر في المعاملة، أثر في سيرة الشخص إذا جالسته، في خوفه، في ورعه، في زهده. قال محمد بن حسين رحمه الله: هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم. يعني لا تكن أنت والجاهل أو الغافل أو الذي لا يعرف قيمة العلم، لا تكن أنت وهو سواء، لا تكن أخلاقك هابطة كأخلاقهم. إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله الكريم فيها ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق، وكان الله سبحانه أسبق إلى قلوبهم. يعني إذا أصابهم شيء توجهت قلوبهم إلى الله وتعلقت به التعلق التام. قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة فهم أعلام يقتدى بأفعالهم. أنت يا حامل القرآن وصاحب القرآن أنت قدوة، واللوم عليك أشد إذا حصل منك التخلف والضرر والمعصية. فهم أعلام يقتدى بفعالهم لأنهم خاصة الله وأهله، وأولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. من يجيب على هذا السؤال؟ ما هي الآية في القرآن التي قال فيها أهل العلم أنها أعظم آية في القرآن، يعني أكثر آية في القرآن أحكاما في العبادات، أكثر آية أحكاما في العبادات؟ قال بعض العلماء: وقد استنبطت منها ألف فائدة. قال أبو بكر بن العربي معلقا على هذا: وقد جلس بعض علمائنا بمدينة السلام، يعني بغداد تقريبا، وأخرجوا منها 800 فائدة ولم يقدروا أن يصلوا إلى 1000. فما هي هذه الآية؟ من يجيب هو البطل. هذه الآية آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية يعني علماء المالكية كما قال ابن العربي أخرجوا منها 800 فائدة وغيرهم من العلماء حكى فيها 1000 فائدة. هذا يدل على فضل هذه الآية العظيمة. وهذه الآية نزلت في بعض المغازي حين في قصة عائشة رضي الله عنها فقدت عقدها وحبس الناس ليسوا على ماء وليس لهم ماء، فنزلت هذه الآية. وهنا سؤال، وهو ما الحكمة، كما قال أهل العلم، ما الحكمة من نزول آية الوضوء وكان الوضوء قد فرض بالسنة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة ما صلى إلا بوضوء هو الصحابة، وهذه الآية ما نزلت إلا بعد الهجرة. قالوا الحكمة من ذلك أن يكون فرضها متلوا بالقرآن، كما فرضت بالسنة أيضا فرضت بتلاوة القرآن متلوة بالقرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة في السماء ليلة الإسراء، ليلة عري به إلى السماء، وصلى هو الصحابة، وهذه الآية ما إنما نزلت متأخرة. قال الحكمة من ذلك أنها كما فرضت بالسنة كذلك فرضت بقرآن منزل يتلى.